إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فقد مضى لنا الحديث أيها الإخوة الكرام في الأسبوع الماضي حول أسباب الهجرة، وانحصرت في سبب واحد. هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يظل قطار الدعوة إلى الله عز وجل ماضيا لا يتوقف أبدا. وقد أغلقت مكة والطائف أبوابها في وجه هذه الدعوة، وضعت أصابعها في آذانها وقالوا كما حكى ربنا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقد أعطاه الله عز وجل دولة، بمعنى كلمة دولة، فلما لا ينتقل إلى هذه الدولة ولما لا يمارس دعوته كما ينبغي؟ ولذلك لم تكن الهجرة فرارا بقدر ما كانت استراتيجية ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ كلمة الله إلى عباد الله. اليوم سنتحدث عن التخطيط للهجرة، وأول شيء حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف. ما الهدف من هذه الهجرة؟ نصرة دين الله عز وجل. هؤلاء الناس سينتقلون من وطنهم تاركين أراهم دورهم وأراضيهم وأموالهم وربما عشيرتهم، من أجل ماذا؟ من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وسيهاجرون إلى بلد ليس من الثراء، بحيث نقول هاجروا ليأخذوا نصيبهم من الكعكة، أبدا. لدينا بلد بسيط جدا، يتهاجرون إلى مكان الحياة فيه تمضي بقدر وسيكونون عبئا على إخوانهم، لكن ليس الأكل والشرب هو الهدف للمرء. المرء يستطيع أن يحيا بأقل القليل من الطعام والشراب، وحسبنا إخواننا المجاهدون في فلسطين. لما يملك هؤلاء لا يملكون إلا إيمانهم وإلا حطهم على رضا الله عز وجل، وإلا فكل شيء قد انتهى. ومع ذلك الآمنون أن الهدف كبير، فكذلك الحال الهدف من وراء هذه الهجرة نصرة دين الله عز وجل. حسن أيضا الطريق أو الوسيلة أن نهاجر هؤلاء الناس بالتكاليف، بدون تكاليف أو بتكاليف لا تذكر. يعني لو استطاع أن يهاجر هو وأصحابه دون أن يموت واحد، دون أن يؤذى واحد، هذا هو مطلوب. لكن إذا كانت خسائر تكون بقدر، وقدر محدود جدا. لماذا؟ لأن العنصر البشري هو الأساس في هذه الحياة. فكيف بمسلم؟ مسلم رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 15 عاما وتعب في تربيته، يضحي بسهولة وبسرعة بهذا العنصر؟ لا، الإنسان له قيمة عند الله عز وجل. والمسلمون بالذات، حتى قال الله: قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني ما قيمتكم عند الله لولا أنكم تصلون وتدعون الله عز وجل؟ ما قيمتكم عند الله لولا أنكم أصحاب إيمان؟ إذا أقصر أحدكم على ربه لأضره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تنصرون بصالحيكم وضعفائكم. الصالحين سبب النصر، والضعفاء الأولاد الصغار والمرضى والعجائز، هؤلاء هم أسباب النصر حقيقة في الدواب التي نسخر منها. فالإنسان له قيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك، وفي أكثر من موقف كان يحرص على أن يبرز قيمة الإنسان والإنسان المسلم. يوم بدر وعد من الله عز وجل بإحدى الحسنيين، إما الحرب والنصر فيها، وإما التجارة. ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طبيعة الإنسان حسن يريد الغناء، لكن الرب قال إنهم ردود واحدة، إما بالنصر إن قامت معركة، وإما بالتجارة. وقد بعض التجارة فلم يبقى إلا للمعركة، ومع ذلك رتب الصفوف وأخذ أمة الاستعداد، واستشار أصحابه، عمل كل ما ينبغي أن يعمله بشر، ولكنه كان طول الليل يصلي وينادي ربه ويقول: يا رب أنجزني ما وعدتني، أنجزني ما وعدتني، أنجزني ما وعدتني، إنك إن تهلك هذه العصابة فنتبعك في الأرض بعد اليوم. وساعة المعركة كما تعلمون طلعت الشمس في وجه المسلمين، سنة يومية لما تطلع الشمس في وجه قائد المعركة فحل، ولا أستطيع أن أمد يدي وأنقل الشمس من هنا وأتعلم في ظهر، فلابد أن أحتال. أحتال إيه؟ أنتظر ولا تبدأ المعركة إلا بعد أن تتحول الشمس من مكانها إلى ما بعد الزوال. ولذلك قال للأصحاب: لا تهجموا عليهم حتى آمركم، لكن كل مطلوب منكم أن تناوشوهم. يعني يمكن كل نصف ساعة واحد منكم يطلق، الأعداء يظنون أنكم تقاتلونهم، وفعلا ظل الأعداء في كر وفي فر نصف نهار، تصببوا عرقا وضاعت كل قواهم واصبحوا منهكين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يبقي على جنده وعلى طاقته حتى مالت الشمس عن كمل السماء، فقال لهم مقولته المشهوره: قوموا الى جنه عظمت السماوات والارض، قوموا الى جنه عظمت السماوات والارض، والذي نفسي بيده سيقدره اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. فقاموا هجموا على عدوهم، ومع ذلك لم ينسى لم ينسى أن ينادي ربه، رجع إلى العريش مع أبي بكر وأخذ ينادي ربه قال أنجزني ما وعدتني، أنجزني ما وعدتني، أنجزني ما وعدتني، انتهي كبير العقوبة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وظل يستغيث ربه ويستصرخه حتى سقط الرداء من على من كبد، واستلمه الصديق وقال يا نبي الله خفف مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ولم يهتم إذا نخرج سنة من النعاس فانتبه وهو يرى الملائكة قاسيه على رصيد جبريل، قال الله أكبر، هذا جبريل آخر بعذاب فرقه ومن ورائه الملائكة، فيهزم الجمع ويولون الدبر. وفعلا هزموا، ففي انت موعود من الله وتدعو. قال لو اني كسبت المعركه وقد خسرت فيها نصف اصحابي، اذا انا خسرت ده كل اللي معه 313 او 316 هو 17، يعني الواحد بقيمه طلبة الصف التي تطير من المسلم تطير عند الله عز وجل. المسلم الذي يبيت ويصبح ينادي ربه مرتبطا بالله يقول ليس لي حول ولا قوة إلا بحول الله وقوته، هكذا يضحي به. أتذكر الليل مشغول بهؤلاء الناس أن تتم المعركة بدون خسارة أو بخسارة بسيطة، وذلك كل الناس من المسلمين 14 قتل، فعد ذلك نصرا 14 ويموت من الكفار 70 وسبعين من الكبار في القادة، ملك قريش يموت ومن وراه ويأخذ 70 نصر. هذا هو النصر، هذا هو حرص المسلم على المسلم، حرص القائد على العناصر المهمة في الأمة. يوم واحد انتهت المعركة وكان في خسارة بشرية، مثلا مات 70 من خيرة أصحابه، كم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين مات، تعب في تربيتهم، هو يجدهم على القناة الطريق، ده الواحد حتى يربى وحتى يستقيم على الطريق يحتاج إلى دهر من العمل. ولذلك لما مات هؤلاء حزن عليه الحزن كثيرا، وكان أشد الحزن على عمه حمزة بن عبد المطلب، ووعد وتوعد الكفار لو تمكنت منكم سيكون الشعر مضاعف. مع ذلك أنزل عليه الرب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. يحزن على المسلم لقيمة المسلم، لقيمة المسلم. لما انتهت المعركة ومات هؤلاء إنما قال لأصحابه اصطفوا لوزية على رب، سبحان الله انت خايف عندك 70 هتفسد كله ايه عندنا في البلد كده، لما واحد يقع في كارثة تقول يا جماعة عيدوا معايا أن نشكر الله، الجهل يقول نشكره على ايه، مش كفاية خدمتك يا ولادك. ومع ذلك يقول اصطفوا لوزية على رب وقف أبدو ربك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما طلبت، بيدك الخير كله وانت على كل شيء قدير. وظل يثني على الله عز وجل ان المعركه كانت الخساره فيها 70 يعني باقل التكاليف، لذلك كان عددهم 700، كان ممكن الرب اخذ هؤلاء جميعا، لكن لم ياخذ 70 ويترك له 630 لانه اخذ من كل 10 واحد فقط. ولذلك أنزل الله القرآن في هذا الشأن يقول تعرف النعمة التي أنعمت بها عليك، لقد أخذت قليلا وتركت لك كثيرا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ايه العفو؟ انه قال 630 واخر مني فالرضا، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعد ما كتب ولقد عفا الله عنهم. كان ممكن رب العزه سبحانه وتعالى بسبب معصيتهم جعلهم اول القتلى، ومع ذلك نجاهم. اذا العنصر البشري مهم، وده بناء النظر اليه يوم الهجره، نهاجر بلا تكاليف، نهاجر بأقل التكاليف. هذا الدرس يقول من على هذا المنبر، وينبغي أن تسمعوه وأن تنقلوه إلى من وراءكم، وليسه ينقل إلى ذوي السلطان في المسلمين فيعرفوا قيمة المسلمين، فلا يمدون به في السجون والمعتقلات، ولا يزيدون ظهورهم، ولا يكلمون أفواههم. لماذا؟ لأن هم الورقة الرابحة عند المسلمين، الورقة الرابحة في أيدي أصحاب السلطان. والله أصحاب السلطان يستطيعون في هذه الأرض أن يكونوا في القمة وقوادا للبشرية بعناصر قليلة من المسلمين الصادقين، لو أنهم أعطوهم الفرصة، لو أعطونا الفرصة لنمشي إلى فلسطين مع شيء من التنظيم والتجهيز، والله ما بقيت إسرائيل. وقد جربنا من قبل مرتين، سنة 36 أوشكت إسرائيل على الرحيل لولا أنها أدخلت الجهات الرسمية، و48 أوشكت على الرحيل لولا أنها أدخلت الجهات العربية. وهكذا المسلم له قيمة عند الله عز وجل. لذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم الهدف، الهدف نصر الدين الله، ما عندنا هذا الحق غير هذا. ثم حدد كذلك الطريقة، الطريقة أن يهاجر الناس دون أن تكون هناك خسائر، وإذا كانت هناك خسائر قليلة لا تذكر. ولعل الدرس الذي نستفيد كما قلنا، نحرص على المسلم ولا نبيعه ولو بثمن الأرض جهلا. الوشاح والخونة والعملاء الذين ينقلون أسرار المسلمين للكافرين، بغيت ماذا؟ بغيت دراهم معدودة، بغيت تراب، ماذا سيقولون لله عز وجل؟ يقول إخواننا في فلسطين أكثر ما نعاني من أولئك الذين يقولوننا، ربما يقولون أخونا أخ بالنسب، ربما يقولون أبي أمي ابنتي جاري زوجي. من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الدنيا لا تساوي شيء، ومع ذلك الواحد منهم يضحي بحياة أخي المسلم من أجل دراهم معدودة. والدرس الثالث، نحدد أهدافنا. أي عمل بلا هدف لا وزن له ولا قيمة. أنت تجمع المال لماذا؟ لا بد أن يكون الهدف رضا الله سبحانه وتعالى. أنت تتزوج لماذا؟ لا بد أن يكون الهدف أولا طلب الولد وإعمار هذه الأرض، وثانيا إشباع الغريزة الجنسية بالطريق الحلال الطريق الكريم الذي يرضى عنه الله عز وجل. أن تبني دارا لهدف، أن تكنك من الحر والبرد. وهكذا لا بد أن تحدد هدفك. الدواب هي التي تحدد هدفها، لأنه لا عقل لها. أما الآدميون فلهم أهداف، وشتان ما بين هدف في الأرض وهدف في السماء، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الذهب. له همم لا حد لها، لكن أقل همة عندهم أعظم من الزمان كله. وهكذا المسلم همتهم وهدفهم رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإنهم إن عملوا فإن الله سيكافئهم مكافأة ضخمة، إذ يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الهدف وحدد الوسيلة، ثم بعد ذلك بدأ يكمل هذا الخطة، وذلك موضوع حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله بذل، إن كان هناك أجل وإن كانت هناك بقية من عمر. ولكننا نتذكر أن النجاح في هذه الهجرة هو ما قاله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله وداعيه بدعوته الى يوم الدين. قام خطبه النبي صلى الله عليه وسلم للهجره على تحديد الهدف والوسيله. ومما يستصحبه الزاد. فما الزاد؟ زادان، زاد لتوفير الطعام، وزاد يتعلق بالامن، وهذه نعمه كبرى. اي واحد كل احتاجه في الدنيا ان يعيش الطعام والامن. ولذلك قال لقريش: الا تقدرون هذه النعمه التي انعم الله بها عليكم ظهورا طويلا قبل مبعث محمد فاذا جاءكم تحتضنون؟ ليلة مخرج الى بهم رحلات الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وكذلك لما كفر قريش وفرق وبغت واخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وحقت عليه كلمه الله، قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا لازم يكون معهم زادين، الزاد الأول طعامهم وشرابهم، والزاد الثاني الأمن، وذلك ما سنفصله إن شاء الله في حديثنا التالي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم احفظ كلمتهم. اللهم اصلح ذات بينهم. اللهم ارزق على قلوبهم. اللهم اجدهم ببلد من عندك. اللهم اكس عاريهم واطرد جائعهم واحمل حافيهم واشف مريضهم وداو جريحهم. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن والاهم. اللهم احصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا واجعل باسهم بينهم شديدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل تدميرهم في تدميرهم ورد سهامهم الى نحورهم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.